لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكان مما قرأ إمامنا جزاه الله خيرا في تلاوة هذه الليلة قصة عريقة موغلة في القدم. هذه القصة أيها الكرام والكريمات تمثل أول خطيئة ذات بال على وجه الأرض، فكما قص الله تعالى علينا قصة الخطيئة التي جرت في السماء، قص علينا هذه الخطيئة الأولى التي جرت في الأرض، ألا وهي قول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. هذه القصة أيها الكرام تحتاج منا إلى وقفات فيما ذكر الله تعالى. لقد جاءت هذه القصة في سياق الحديث عن بني إسرائيل الذين اتسموا بالحقد والحسد ومخالفة الأنبياء والتطاول على الله عز وجل والتحيل على دينهم، فذكر الله تعالى هذه القصة في هذا السياق فقال: واتل عليهم نبأ ابني آدم. إذن هم ابناه، وجمهور المفسرين على أنهم ابناه لصلبه وليس من سلالة ذريته، وعلى هذا أيضا تدل الأحاديث النبوية، وجاء في كثير من الآثار أن أحدهما يقال له قابيل وهو أسنهما، والآخر يقال له هابيل، وأن قابيل كان صاحب زرع وأن هابيل كان صاحب ضرع، أي أن قابيل كان صاحب زراعة وحبوب وأن هابيل كان صاحب ماشية. تأمل قول الله عز وجل بالحق، أي أنه صلى الله عليه وسلم مأمور أن يقص على قومه وأن يقص على بني إسرائيل الذين كانوا يقطنون الجزيرة العربية ومن وراءهم هذه الحادثة بالحق، أي بلا زيادة ولا نقصان. وفي هذا تنبيه للمؤمنين أن لا يلتفتوا إلى الروايات الإسرائيلية والخيالات التي يشحن بها بعض المفسرين كتبهم، بل العبرة بالحقائق. إذ قرب قربانا، ما ذلكم القربان؟ لن يذكره الله تعالى في هذه الآية، لكن المفسرين يحكون أن آدم عليه السلام كان يزوج بناته لأبنائه لأنه لا بد لهم من ذلك، لكن جرت حكمة الله أن تحمل حواء في كل بطن بتوأم غلام وجارية، فيكون الغلام الذي من هذا البطن ينكح الجارية التي من البطن الثاني ولا ينكح توأمته، فقدر أن توأمة قابيل كانت وضيئة جميلة وأن توأمة هابيل كانت قبيحة دميمة. ثم إن هابيل أراد أن ينكح توأمة قابيل فظن بذلك ورأى أنه أحق بها، واختصما إلى أبيهما فحكم أبوهما بأن تكون لهابيل، ولكن قابيل لم يرضى بذلك كما تقول الروايات، فأمرهما أبوهما عليه السلام أن يقربا قربانا، فقرب قابيل زرعا أو سنبلا وقرب هابيل كبشا سمينا، ثم تقبل الله من هابيل ولم يتقبل من قابيل. وكان علامة القبول والله أعلم في ذلك الوقت إما وحي يوحى إلى آدم عليه السلام أو ما جرت به سنة الله في الأمم السابقة من أن الله ينزل نارا من السماء فتحرق ما كان محل القبول. أيا كان ذلك، فالله سبحانه وتعالى في آيات القرآن العظيم لم يذكر سبب القربان، ولهذا مال ابن كثير رحمه الله إلى عدم القطع بأن ذلك هو السبب، وأن ما جرى بين الأخوين أحاله الله تعالى إلى الحسد الذي وقع في نفس قابيل على أخيه هابيل أن تقبل الله قربانه دونه. تأمل في سياق الآيات: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. هكذا أجمل الله ذلك، وليس هناك مزيد حاجة لمعرفة التفاصيل، يكفي ما أخبر الله تعالى به، ولهذا صدر الله تعالى الآية بقوله بالحق. فما الذي جرى؟ قام في قلب قابيل من الحسد والتغيب تجاه أخيه ما حمله على القول بنزق وحنق أن يقول لأقتلنك، فرد عليه أخوه ردا رفيقا، قال إنما يتقبل الله من المتقين، أي لا ذنب لي في رد قربانك، فإن الله تعالى يتقبل من المتقين. وها هنا وقفة مهمة أيها الإخوة والأخوات ومن بلغ، وهو أن يحرص الإنسان على تحري أسباب قبول طاعاته وعباداته، فإن من الناس من يعبد العبادات ويقطع قطعا كأنما هي قد قبلت. قد صلينا أيها الإخوة والأخوات هذه الصلاة الشريفة، هل أحد منا يجزم بأن الله تقبل صلاته؟ لا والله، ما منا من يجزم بذلك. فلهذا نبه الله تعالى على هذا السبب العظيم: إنما يتقبل الله من المتقين. أعظم أسباب قبول العبادة هي الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن يؤديها الإنسان مخلصا له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. فربنا سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا، وقد قال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله الله، يا عبد الله، يا أمة الله، تحرى الإخلاص في كل ما تأتي وما تذر. ها هنا نيتان: نية مجزئة ونية مقربة. فالنية المجزئة هي التي لا يصح العمل إلا بها، والتي يذكرها الفقهاء في جميع أبواب العبادات كشرط من شروط قبول العبادة. وهناك نية مقربة، وهو أن يستصحب الإنسان في عباداته الإخلاص لله تعالى. فمثلا إذا صففت قدميك تريد أن تصلي التراويح، فاذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعلى هذا قص. فإحياء القلب بالإخلاص لله تعالى من أعظم أسباب قبول العبادة. ومن أعظم أسباب قبول العبادة أن تكون موافقة لهديه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يبتدع. ولهذا قيل: اقتصاد في اتباع خير من اجتهاد في ابتداع. اقتصاد في اتباع خير من اجتهاد في ابتداع. فعمل قليل موافق للسنة خير من كثير قائم على بدعة. كما أن أيضا من أعظم أسباب قبول العمل التواضع والإخبات لله سبحانه وتعالى، بحيث يكون الإنسان بين الخوف والرجاء وهو يتقدم بهذه العبادة. تأملوا قول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، هؤلاء الذين يزنون ويفعلون، وذكرت من الذنوب، قال: لا يا ابنة الصديق، بل هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويحجون ويخافون ألا يتقبل منهم. فعلى الإنسان ألا يدل بعمله على الله، عليه أن يعمل العمل وهو يرجو القبول ويخشى من الرد. ولهذا قال الله مثنيا على سادات المؤمنين، قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فينبغي أن يكون عمل الإنسان مقرونا بالخوف والرجاء، وأن لا يصاحبه شيء من الإدلال على الله أو التباهي أمام عباد الله. قال إنما يتقبل الله من المتقين. يروى عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لو أعلم أن لي ركعتان متقبلتان لعلمت أني من أهل الجنة. ذلك أن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، والمتقون هم أهل الجنة. فاستصحب هذا المعنى يا عبد الله. قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. قال له مبينا أنه لن يبادئه بالقتل ولن يدرأ القتل عن نفسه، وإنما سيعتصم بالصبر والاحتساب بأن لا يبسط إليه يده، وذلك لشدة خوفه من الله عز وجل أن يتلطخ بدم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المرء في سعة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب فرجا حراما. وقال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الأمر خطير. هذا يدلنا أيها الكرام على عظم هذه الجريمة وأنها من أعظم ما عصي الله به. وأذكركم بما مر علينا من قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، عطف خاص على عام لعظم أمر القتل. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن قال إنها ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الساعي. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يصنع، فأمرهم بالكف. فقال له رجل يا رسول الله أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط إلي يده ليقتلني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كن كخير ابني آدم، كن كخير ابني آدم الذي قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. وهذه وقفة أخرى، وهي عظم هذه المرتبة، وهي الخوف من الله عز وجل. فإنه لا غنى للمؤمن عن خشية الله، إذ أن خشية الله هي التي تحجزه عن الوقوع في معاصيه. والعبد يحتاج من خوف الله تعالى إلى القدر الذي يحجزه عن معاصيه، وما زاد فلا حاجة له به، لأنه لو زاد لربما أدى إلى نكد عيشه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أطيب الناس عيشا وأهنأهم. فينبغي للإنسان أن يحصل من الخوف ما يحجزه عن معصية الله، فإن نال ذلك فقد أفلح وأنجح. قال الله عز وجل إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. خلى رجل بامرأة في ليلة قمراء كثيرة الكواكب، فقالت إني أحبك، فقال إني أحبك، قالت وأنا أحبك، قال وإني أحب كذا كذا، قالت وأنا أحب كذا وكذا، قال فما يمنعنا ولا يرانا إلا الكواكب، قالت فأين مكوكبها؟ فخر مغشيا عليه، لأنها ألقت في قلبه معنى باشر شغاف قلبه وهو تذكيره بخشية الله. قال لا يرانا إلا الكواكب، قالت فأين مكوكبها؟ وهو الله سبحانه وتعالى. إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. يعني أنك إن أقدمت على هذه الحماقة فأنت سترجع بإثمي، ومراده بإثمي يعني إثم قتلتي، وإثمك أي ما ارتكبته من معاصي سابقة، فيجتمع عليك الوزران فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. وهذا يدلنا على أن القتل من أعظم موجبات النار، يدلنا على أن القتل من أعظم موجبات النار. ثم ماذا يقول الله عز وجل؟ فطوعت له نفسه قتل أخيه، لم يقل فطوع له الشيطان. وهذا يدلنا على أن من أعداء الإنسان النفس الأمارة، إذ النفوس ثلاث: نفس أمارة، ونفس لوامة، ونفس مطمئنة. فأما النفس المطمئنة فهي نفس المؤمن التي يقال لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأما النفس الأمارة فهي التي لا تزال تأمر صاحبها بالسوء وتأمره به، كما قالت امرأة العزيز: إن النفس لأمارة بالسوء. وبين هاتين النفسين نفس متقلبة متلونة، هي النفس اللوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. والمقصود أن هذا الشقي استجمعت نفسه معاني الشر، فما زالت تمهد له وتسوغ له وتسهل له القيام بهذه الخطوة، فطوعت له نفسه قتل أخيه. ويفهم من هذا أن هذا الأمر يتم عبر مراحل ويأخذ قدرا من الزمن، مما ينبه المؤمن على الحذر من التمادي في التفكير السلبي الذي يحمله على الوقوع في محارم الله، وأن عليه أن يجتث مادة الفساد من أصلها، فإن مدافعة الخطرة أهون من مدافعة الفكرة، ومدافعة الفكرة أهون من مدافعة الإرادة، ومدافعة الإرادة أهون من مدافعة العزيمة، ومدافعة العزيمة أهون من مدافعة الفعل. فالبداءة بأول الأمر يختصر على الإنسان الجهد، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فكانت أول جريمة قتل تقع على وجه الأرض، ويا لها من جريمة، فقد نال صاحبها كفل كل قتيل يقتل على وجه الأرض، كما حدث بذلك من لا ينطق عن الهوى، فقال: ما من نفس تقتل على وجه الأرض إلا وكان على ابن آدم الأول كفل منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أول من سن القتل، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. تأملوا يا كرام، كم قتل وأفني على وجه الأرض من ملايين البشر، كل نفس قتلت على ابن آدم الأول كفل من ذلك القتل، لأنه بدأ بهذا الأمر. فهذا ينبهنا على أن لا يكون الإنسان إماما في الضلالة، بل يكون على العكس إماما في الهدى، فأصبح من النادمين، فأصبح من الخاسرين. ثم ماذا بقي؟ جثة أخيه، أول قتيل يقتل على وجه الأرض، أول ميت يموت، حتى آدم كان بعد على قيد الحياة لا يدري ما يصنع، فأراد الله تعالى أن يعلم بني آدم كيف يصنعون بموتاهم، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. قيل أنه أن الله أراه غرابين يقتتلان في السماء وينتفش ريشهما ثم يقتل أحدهما الآخر. المهم أنه آل الأمر إلى أن أحد الغرابين سقط والآخر قائم عليه، فأخذ يبحث في الأرض أي يحفر ثم يهيل التراب على الغراب الآخر، فانتبه، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين، فاحتفر لأخيه حفرة ودسه في التراب، فلم يزل بنو آدم بعد ذلك يدفنون موتاهم. ثم إن الله تعالى عقب على هذه القصة بهذا التعقيب البليغ، فقال سبحانه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ما معنى هذه الآية يا كرام؟ كيف يكون من قتل نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا؟ للمفسرين في هذا أقوال، أرجحها أن من استحل قتل نفس واحدة فإنه بذلك كأنما يستحل نفوس الناس جميعا، إذ لم يعد عنده رادع يردعه من استحلال الدماء. وبالمقابل، من حجزه خوف الله تعالى عن قتل نفس مع قدرته عليها واستبقاها فكأنما أحيا الناس جميعا، لأنه علم بحرمة الدماء، فكأن هؤلاء الذين سلموا من جنايته قد أحياهم جميعا. هذا هو القول الراجح في معنى أو من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقد سئل الحسن رحمه الله: هل هذه الآية خاصة ببني إسرائيل أم بهذه الأمة؟ فقال رحمه الله: بل هذه الأمة أكرم على الله من بني إسرائيل، أي لأن كان بنو إسرائيل يقال لهم هذا القول فإن هذه الأمة أولى بهذا التعظيم. ولهذا يجب تعظيم الدماء ويجب الحذر من التخوض فيها، فإن من الناس من يستسهل الدماء ولا يبالي بإزهاق الأرواح ويرى ذلك من أسهل الأمور والعياذ بالله. فلأجل هذا يجب على المؤمن أن يعظم ما عظم الله، وأن يقدم ما قدم الله، وأن يفخم ما فخم الله، كما رأيتم معشر الكرام والكريمات في هذه القصة القصيرة من الدلالات المفيدة والعبر الشيء الكثير، وما لم نذكر لعله أكثر مما ذكرنا. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
لقد كان في قصصهم عبرة